ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الظهيرة لهذا اليوم الخميس الموافق 23 مايو 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. محلل اقتصادي يتوقع أن تصل خسائر قصف مصفات الجيلي إلى 4 مليار دولار. أردول يتهم الحركة الشعبية قيادة الحلو بعرقلة إدخال المساعدات إلى كردفان والنيل الأزرق. مسؤول بارز في اليونيسيف يقول إنهم في حاجة عاجلة إلى 240 مليون دولار للوقاية من المجاعة خلال الأشهر الستة المقبلة في السودان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. توقع الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار أن تبلغ خسائر قصف مصفات الجيلي حوالي 4 مليار دولار. وأضاف كرار في مقابلة مع راديو دبنجا أن وزارة النفط قدرت من قبل خسائر قطاع النفط خلال عام من اندلاع الحرب ب5 مليارات دولار، ليرتفع بذلك إجمالي الخسائر إلى 9 مليارات دولار. وقصف الطيران الحربي مساء الثلاثاء مصفات الجيلي التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، حيث أظهرت مقاطع الفيديو تصاعد أعمدة اللهب وسحب الدخان. واستبعد كرار إمكانية إعادة تأهيل المصفات سواء بالاعتماد على القروض أو مساهمة شركات التأمين، مغربا عن اعتقاده بأن يدخل السودان في أزمة بترولية واقتصادية مستمرة في المستقبل. اتهم مبارك أردول رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية الحركة الشعبية قيادة الحلو بالعمل على إعاقة دخول الإقاثة إلى ولايات النيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان عبر دولة جنوب السودان. وأضاف أردول خلال مؤتمر صحفي في بورسودان أن الحركة ترغب في تحقيق أهداف سياسية من خلال الملف الإنساني، كما أعرب عن رفضه للموقف الذي تتخذه من إيصال مواد الإقاثة لسكان جنوب كردفان. لكن الناطق الرسمي باسم وفد الحركة الشعبية قيادة الحلو في مفاوضات جوبا المتعلقة بإيصال مواد الإقاثة كان قد اتهم وفد الجيش بعدم المرونة، مما أدى إلى فشل المفاوضات. وقال مؤيد المان في مقابلة مع راديو دبنجا إن المفاوضات انحارت لأن وفد الجيش لم يكن مرنا وقدموا اقتراحات غير عملية وربط عملية إيصال المساعدات الإنسانية بترتيبات أمنية. قال مسؤول بارز في منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسيف إنهم في حاجة عاجلة إلى 240 مليون دولار للوقاية من المجاعة خلال الأشهر الستة المقبلة في السودان. ونقل صحيفة الشرق الأوسط عن الناطق باسم المنظمة في السودان عثمان شيبة أن وصول المساعدات الإنسانية إلى الخرطوم وكردفان ودارفور لا يزال يواجه الكثير من العوائق. وأضاف أنهم في حاجة إلى 240 مليون دولار بصورة عاجلة خلال الأشهر الستة المقبلة لتجنب المجاعة والوصول إلى 3.5 مليون طفل دون السن الخامسة يقيمون في المناطق الأكثر حشاشة. أعزائي المستمعين، فيما يلي يواصل زميلي أمين رمضان نشرة الأخبار.
قصف الطيران الحربي التابع لسلاح الجو السوداني صباح الأربعاء مواقع قوات الدعم السري شرق وشمال شرق مدينة الفاشر، بينما ردت قوات الدعم السري قصف مناطق جنوبي المدينة. وقال مواطن من الفاشر لراديو دبنجا إن الطيران الحربي قصف مواقع وتمركزات الدعم السري خارج الفاشر، مشيرا إلى أن الطائرات حلقت في سماء الفاشر قبل تنفيذ مهمتها. وأكد إن قوات الدعم السري قصفت الأحياء الجنوبية بالفاشر، منها حي العظمة ومكركة وأشلاك الجيش ومعسكر أبو شوك، حيث خلف القصف قتلى وجرحى. على صعيد آخر، أفاد مواطنون من الفاشر بارتفاع أسعار السلع بأسواق المدينة بصورة كبيرة نسبة لإغلاق طريق مليط، وأشار إلى أنهم يعيشون أوضاع إنسانية صعبة في ظل القصف العشوائي بين الحين والآخر من قبل قوات الدعم السري. من جهة تانية قتل 5 أشخاص على الأقل في الفاشر معظمهم من النساء بقذيفة دانا سقطت عليهم يوم الثلاثاء. وقال مواطن لراديو دبنغا إنه دانا سقطت على مجموعة من الأشخاص كانوا تحت الشجرة شرق مسجد القبة بالمدينة ما أدى إلى مقتل 4 نساء ورجل. وتابع قائلا إنه الحادث أسفر كذلك عن سقوط عدد من الجرحى نقلوا إلى مستشفى الجنوبي وهو المستشفى الوحيد الذي لا يزال يعمل في الفاشر. وأضاف أنه 8 أشخاص قتلوا جراء سقوط دانا في السوق الكبير بالفاشر، وأشار إلى أن الدانا وقعت في مطعم حيث كان عدد من المواطنين يتناولون وجبة الإفطار مما أدى إلى وفاتهم، كما أسفر الحادث عن إصابة آخرين ممن كانوا في المطعم. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
وهذه الدانا أدت إلى أنه كثير جدا من الذين أصابتهم هذه الدانا أنه حتى أطرافهم تقطعت، وكان منظر بشع جدا.
أطلق عدد من شباب قبيلتي السلامات وبني هلبة مبادرة من أجل التعايش السلمي بين القبيلتين ونبذ العنف والاقتتال. وأشاد عدد من المتحدثين من أبناء القبيلتين في حديثهم لراديو دبنغا بمبادرة السماح باعتبارها خطوة في الاتجاه الصحيح لمصلحة السلامات وبني هلبة. وتأتي هذه المبادرة إسر تجدد العنف بين القبيلتين في 10 من مايو الحالي، حيث لقي 4 أشخاص مصرعهم في مواجهات بين السلامات وبني هلبة. وأعرب متحدثون من شباب القبيلتين الذين أطلقوا المبادرة عن اعتقادهم بأن ما يجمعهما أكثر مما يفرقهما. اختطف مجهولون لاجئا سودانيا بمخيم فرشنا في شرق تشات يوم الاثنين الماضي، وخرج اللاجئ محمد يعقوب الشهير باسم شريف للعمل في منطقة بسكا بين مخيمي فرشنا وأدري، وأغلق هاتف شريف عقب اختطافه ولم تعرف هوية مختطفيه ولا دوافعهم بعد. على صعيد آخر، تشهد منطقة سوار في شرق تشات تواصل عمليات البناء لإنشاء مخيم جديد لواء لاجئي مخيم أدري المؤقت. كشف عدد من الأمهات في معسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور عن المعاناة الشديدة التي يواجههن من أجل تأمين الرعاية الصحية لأطفالهن. وتحدث عدد من الأمهات لراديو دبنغا من داخل مركز الرعاية والتغذية بمركز 6 داخل المعسكر، حيث رسمنا صورة قاتمة لما يواجهه أطفالهن. وقالت النازحة رشيد عبد الله إن ابنها لا يزال مريضا منذ ولادته، مضيفة إنها ظلت تتنقل به من مركز رعاية لآخر دون جدوى. بينما قالت فاطمة آدم إن ابنها يبلغ من العمر 10 أشهر ولا يتقبل الرضاعة، مما اضطرها للجوء إلى مركز التغذية. من جانبها قالت زهراء أحمد إنها ترعى طفلا توفيت أمه ولم يعد لديه مصدر للرضاعة. كما تحدثت أمهات أخريات عن معاناتهن لراديو دبنغا:
فاطمة دبنغا عبدالله وعندي توأم، عندي 2 شهر هسه في مستشفى يا لما سقوم في اللبن.
معكم أنا سليمان محمد، وهسه جنانة دي من مسكوها الليل عنده 4 أيام الحمد لله. هو أدى الدواء الحمد لله، لكن الدواء ما في والأطفال ما عندهم يعني تغذية.
والله أنا اسمي نيمان صديق إبراهيم، وبتدي الله يطول أيانا، والعجاز قاعد مسيئة لكن ما يشفي، ودو عنده سوء تغذية.
أعرب خبير عسكري عن اعتقاده بأن الأوضاع الميدانية الحالية لا تدفع أي من الطرفين الجيش والدعم السري إلى طاولة المفاوضات. وأضاف المقدم معاش عمر أرباب في مقابلة مع راديو دبنغا إنه لا تزال هناك قناعة لدي كل طرف بقدرته على الانتصار وبأن عامل الزمن يسير في صالحه. وأعرب أرباب عن اعتقاده بأن هذا الأمر غير صحيح، وأن عامل الزمن سيجهد الطرفين ويضيف مقدراتهما القتالية، مضيفا إنه لا يبدو في الأفق أن أحد الطرفين قادر على تحقيق نصر حاسم على الآخر. كشف أحد أقرباء الجنود المفقودين في المعركة التي دارت بين الجيش والدعم السري قبل 2 أسبوع بجبل كردفان لراديو دبنغا عن تردده وأسر أخرى على قيادة الفرقة 5 مشاة لمعرفة مصير أبنائهم المفقودين. وأضاف لراديو دبنغا إنه وردت إليهم معلومات عن أن عدد المأسورين من قبل قوات الدعم السري أقل بكثير من عدد المفقودين الذي أعلنته قيادة الفرقة، وطالب قيادة الفرقة الكشف عن مصير أبنائهم المفقودين. نظم أئمة مساجد بولايتي البحر الأحمر ونهر النيل حملة لمناصرة القائد العام للجيش السوداني، وبدأت الحملة منذ يوم الجمعة الماضي عبر الخطب الراتبة في صلاة الجمعة وأحاديث المساجد بعد صلاتي الظهر والعصر. وتأتي هذه الحملات بعد أن ضجت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا بهجوم لناشطين موالين للجيش على البرهان وإدارته للمعارك ضد قوات الدعم السريع. وبالمقابل حاول عدد من أئمة المساجد حث المواطنين على طاعة الحاكم والامتثال لأوامره. أعلن بنك السودان المركزي في منشور يوم الثلاثاء رفع سقف التحويلات عبر التطبيقات البنكية إلى 15 مليون جنيه يوميا بدلا عن 6 ملايين جنيه. كما حدد بنك السودان السحب اليومي عبر نوافذ البنوك ب 300 مليون جنيه يوميا، وحدد السحب اليومي عبر الصرافات الآلية ب 50 ألف جنيه يوميا. الخبر الأخير في النشرة: ارتفعت إيجارات العقارات السكنية بالعاصمة المؤقتة بورسودان بشكل غير مسبوق. وقال صاحب عقار لراديو دبنجي أن إيجار الشقة المفروشة المكونة من 3 غرف بلغ نحو 75 ألف جنيه في اليوم الواحد، أي أكثر من 2 مليون جنيه في الشهر. وعزى صاحب العقار الذي فضل حجب اسمه هذا الارتفاع إلى عودة النشاط الدبلوماسي الإيراني، كاشفا عن تأجير السفارة ل 17 شقة سكنية ببورسودان لطاقمها. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7. والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزب مقدارها 17555، والموجة 19 بزبزب مقدارها 15550، والموجة 25 بزبزب مقدارها 6050.
راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وفي حلقة اليوم نتناول تدمير النصف الجيلي بسبب الغصف من الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة صباح أمس. وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان بكثافة مقاطع مصورة لتصاعد أعمدة اللهب بعد شن سلاح الجو السوداني غارات عسكرية على المصفاة. وأعلنت قوات الدعم السريع صباح أمس في بيان رسمي عن أن الطيران الحربي التابع للجيش شن غارات جوية على مصفاة الجيلي، مما أدى إلى تدميرها بالكامل. ودق اقتصاديون سودانيون ناقوس الخطر الذي يتعرض له السودان بسبب غصف وتدمير مصفاة الجيلي في الخرطوم، أحد أهم وأكبر المنشآت النفطية في البلاد. يسعدنا في حلقة اليوم أن نستضيف الأستاذ كمال كرار الخبير الاقتصادي. أهلا ومرحبا بك أستاذ كمال. ونحن في بداية حديثنا نتحدث عن أهمية مصفى الجيلي كمنشأة نفطية في شمال الخرطوم، أهمية هذه المنشأة.
واحدة من المشروعات المهمة جدا يعني في قطاع البترول السوداني كانت هي مصفات الخرطوم اللي هي الناس بيسميها مصفات الجيلي. ومصفات الخرطوم دي يعني أهم وحدة يعني إنتاجية في قطاع البترول السوداني، باعتبار إنها ما من ناحية تكلفة مادية وبس، يعني من ناحية إنها مصممة تقنيا، إنها يعني تكرر خام البترول السوداني اللي هو الخام ده مختلف من أي خام يعني في المنطقة بتاع الشرق الأوسط وكده، يعني ديزايند للبترول السوداني ده اللي هو بيحمل كمية كبيرة من الشمع وكده يعني، وبترول ثقيل وكده يعني. الحاجة الثانية إنه موقع ذاته كان وسط السودان، بتيح إنه المصفى دي بتكون سنتر بتاع توزيع لكافة أنحاء يعني السودان، وحصلت جواها إنشاءات كبيرة لمستودعات لشركات بترول، معظم شركات البترول طبعا رأساتها في الخرطوم وكده، كان سهل إنه المستودعات بتاعت الشركات دي تكون كلها داخل المصفى كده يعني، مش المبنى الرئيسي بتاع المصفى وبس. إضافة لأنه قامت حولها برضو صناعات بتاعت بلاستيكية وكده، باعتبار إنه البلاستيك يعني هو واحدة من السبسيديز بتاعت خام البترول كده يعني، عندها أهمية اقتصادية يعني كبيرة. إضافة لأنه ذاتها كانت جزء من المصفى دي، ذات حصلت لها توسعة في سنوات لاحقة من المبنى الرئيسي الأول اللي كان بيكرر الخام بتاعه الليج وكده، مشت بقت التوسعة دي بقت هي ديزاين برضو لأنها تكرر الخام بتاع الفولة وكده يعني، اللي هو يعني خام يعني مختلف شوية من الخام بتاع مزيج النيل وكده يعني. فدي من يعني من التوصيف ده يعني إنها هي مهمة جدا ولا غنى عنها يعني في أي يعني لخام البترول السوداني أو لقطاع البترول عموما وكده يعني. مثلا بتاعت إنها يعني تقصف ولا تدمر ولا تكون محتاجة لتأهيل وكده، الكلام ده هيكلف كتير خلاص، باعتبار إنه قطاع البترول ذاته يعني لما الحرب دي تم السنة كان تقدير وزارة النفط إنه الخسائر اللي حقت بقطاع البترول ده من جراء يعني الحرب دي من قبل يعني الحادث اللي حصل للمصفى امبارح ده، الخسائر دي قدرتها وزارة النفط ب 5 بليون دولار، يعني 5 بليون دولار. إذا جينا قلنا المصفى دي في حد الأدنى يعني تكاليفها كانت يعني ثابتة وكده يعني ما بين 3 بليون ل 4 بليون، تمشي الخسائر دي هتمشي الاتزاع يعني بليون دولار أو يزيد يعني، باعتبار المنشآت اللي كانت موجودة في المصفى وكده. دي ما المشكلة، المشكلة في إنه التدمير اللي بيحصل للمؤسسات المدنية دي اللي هي مؤسسات الشعب ومن مال الشعب يعني، وهي كلها طبعا هي مؤسسات ومنشآت مدنية ما عندها علاقة يعني بالسكنات العسكرية ولا عندها علاقة بالتسليح والتجيش وكده يعني، هي ما منشآت عسكرية. لما تكون المنشآت المدنية دي هدف لطرفي النزاع دي بتبقى تكاليف الحرب دي يعني أكبر مما يجب، وبتبقى عدك فوق مقدور حتى الشعب السوداني والدولة السودانية إنها يعني تعيد تأهيل وتأسيس المؤسسات دي من البداية لما تجيف الحرب وكده يعني، خاصة وإنه العالم الخارجي ده ما بيساعد، جربنا ونحن كثير يعني ما بيساعد الدول زينا دي المساعدات المطلوبة وكده، لأنه المساعدات ذاتها بتكون مربوطة بأجندة سياسية وكده يعني أو مصالح خارجية وكده يعني. بيبقى شنو؟ بيبقى خلاصة الكلام ده نقول إنه شنو؟ إنه يعني الاقتصاد ده يعني ضرب في مقتل يعني بسبب يعني إن المصفى دي بقت هدف يعني لطرفين إذا وكده يعني، سواء كان الجنجويين اللي هم ذاتهم يعني قعدوا في المصفى دي وأصبحت بموجب يعني قعدوا ده هي هدف يعني، أو سواء كان للطرف الثاني لقيادة القوات المسلحة اللي هي شنو اللي هي ما تورعت عن إنها تخفف هدف مدني في إطار يعني الحرب المتواصلة دي كده وكده. ده بوضح ذاته يعني أو بي يعني يعيد التوصيف الحرب دي إن حرب ما فيها منتصر ولا فيها مهزوم، وإن الخاسر منها هيكون بس يعني الشعب والوطن زي ما هم شايفين. المصفى دي ما أول يعني مبنى اقتصادي يعني يتدمر يعني، كثير من المستشفيات قصفت، كثير من الكباري خصفت يعني كثير من الناس المدنيين يعني راحوا ضحايا في الحرب دي من جراء يعني الحرب زي ما نقول العبثية دي يعني في النهاية. فيما يتعلق بالمصفى ذاتها كانت هي ذاتها كانت بتستقبل جزء مقدر من خام البترول بتاع جنوب السودان في إطار اتفاق ما بين السودان وجنوب السودان، لأنه الإنتاج بتاع خام البترول من حقول هجليج ومن الفولة كان ضئيل يعني وصل يعني في حد الأدنى وصل أقل من 45 ألف برميل في اليوم. جزء من إنتاج النفط بتاع جنوب السودان ده يعني أكثر من 30 ألف برميل يوميا كان بتجي من بترول جنوب السودان للمصفى، كانت بترفع الإنتاجية بتاعت المصفى. المصفى ده كان بتغطي تقريبا أكثر من 50% من احتياجات البلد من المنتجات البترولية، والخمسين في المية اللي بتجي مستوردة الثانية دي فيها إشكالات بتاعت نقد أجنبي ما فيش مرات وعطاءات مرات بتتأخر وكمية من المشاكل اللوجستية فيما يتعلق بالاستيراد وكده خاصة هسه بعد الحرب. فضرب المصفى ذاته هيعمل أزمة كبيرة جدا في المواد البترولية في داخل السودان. الأزمة دي ما هتكون هسه في الأيام دي بالذات، الأزمة دي هتستمر لفترة طويلة جدا بعد الحرب باعتبار انه ما هتكون في قدرة على تغطية يعني استيراد البترول بحسب الكميات المتاحة يعني للقطاعات المختلفة كان ذراع ولا كان صناعة وكده. لقدام هتكون في مشكلة كبيرة، هنرجع تاني للأزمة المزمنة بتاعت تغطية المنتجات البترولية، الكلام ده يكون عنده على تأثير كبير على قطاعات الاقتصادية صناعة ولا ذراع ولا كهرباء ولا كده يعني. دي جزء من يعني من تأثيرات يعني الضربة بتاعت المصفى دي لقدام يعني. فمن ناحية اقتصادية برضو المصفى دي كانت يعني عندها إسهام كبير في الناتج القومي الإجمالي يعني باعتبار إيراداتها اليومية وباعتبار الدخل اللي هي يعني قاعد يأتي منها للاقتصاد أو للناتج القومي الإجمالي وكده. دي إذا المصفى دي يعني القصف ده يعني إذا كان القصف ده يعني ويعني كان من الكثافة بحيث إنه يعني دمر المصفى دي زي ما بنسمح ستدمير نهائي بتبقى كارثة على الاقتصاد السوداني. وإذا كان حتى يعني قصف يعني جزئي أو كده عشان نعيد يعني تأهيل الحاجة دي بتكون في إشكالات كبيرة. من ضمن الإشكالات شنو؟ إنه المصفى دي أساسا هي يعني بنت الصين بقرض يعني كان منحته لحكومة السودان، الكلام ده في التسعينات في سنة 96-97. بعد ده كان في مشكلة في تسديد القرض ده وفي مشكلة هسه بتاع الديون الصين معلقة على حكومة السودان من أيام الانغاز البائد وكده. فبتبقى من الصعوبة جدا إنه الصين دي تاني يعني حتى عن طريق قرض ولا عن طريق زي ما بقولوا بوت ولا عن أي طريق إنها يعني تساهم في إعادة تأهيل هذا المصفى بسبب يعني التاريخ يعني زي يقولون ما مشرف في مثلا تسديد الديون الصينية وكده يعني. فعلى العموم يعني نحن ما نقدر نقول إلا إنه هذه الحرب يعني بس يعني حرب يعني الخاسر فيها الوحيد يعني الشعب والوطن. وتعب استدعي إنه نعيد تاني الكلام نقولها للحرب ونقول حق الحرب لتقيف وحق أطراف الحرب المتعددة دي يعني تنتبه لأنه في وطن بتدمر وفي اقتصاد بنهار ولازم يقف صوت البندقية عشان يعلو صوت الحوار وصوت العقل وصوت انه مفروض السودان ده يعني ينهض من الانقاض وكده يعني.
استاذ، هل في القانون مواد تجرم استهداف المنشآت الخدمية والاقتصادية؟
والله شوفي ورثي قبل ما اجيب على الكلام ده بنقول في العالم كله في نظرية كده قاعد تقول انه المنشآت الاقتصادية دي كلها يعني التأمين زي ما نقوله الانشورنس ده التأمين ده مرات لا يغطي التلف أو الدمار اللي بتسبب الحروب أو النزاعات أو كده يعني بيكون شركات التأمين دي حريصة إنه التأمين ده ممكن يغطي أي حوادث فجائية زي حريق أو كده يعني، لكن أصلا ما يغطي لك يعني التلف بسبب الحرب وكده يعني. الكلام ده يعني دي إشارة لأنه شنو؟ لأنه حتى المصفى دي لو كانت مؤمنة خارج السودان وأشك ذاته في إنها كانت مؤمنة لأنه الأمور كلها في السودان ما كانت ماشية كما يجب يعني، ما في تأمين بغطي لك بعد ذاك يعني أي حاجة، ما حيدفع لك أي تكاليف لأنه قامت حرب يعني أول مصر اتدمرت بسبب الحرب وكده. لكن في الـ في الـ في نوع الإجابة على التساؤلات دي، شوفي الـ الـ الكلام ده يعني بس يعني مفهوم بالبديهة كده، إنه الأطراف الحرب المختلفة في أي بلد هي لما تستهدف الـ الـ المنشآت المدنية دي بتعتبر جرائم حرب. يعني لأن المنشآت المدنية دي ما قروش، المنشآت المدنية دي فيها ناس وفيها مدنيين، والمصفى دي فيها ناس كانوا إلى يعني أمس هم شغالين أو قاعدين أو عالقين، ودين دين ناس يعني بس حظهم بس خلاهم في منشأة هم كانوا شغالين فيها، وزيهم زي أي يعني منشأة مدنية شغالة في السودان وكذا، فدي جرائم حرب. أيوة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء. نلتقيكم في هذه المساحه لتناول جمله من قضايا اللاجئين والنازحين بسبب الحرب، وحنتناول قضايا النازحين في معسكر ابشوك بالفاشر ومعسكر عطاش بجنوب دارفور، كما سنتناول ايضا اوضاع اللاجئين في اثيوبيا خاصه في اقليم الامهره واقليم بني شنقول قمز. وحنبدا بالاوضاع في معسكر عطاش، ومعانا الناشط ابو بكر حسن.
ولايه جنوب دارفور، اداره شباب معسكر عطاش للنازحين. الاخوه الكرام براديو دبنجا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الموضوع 25 حالة وفاة بمعسكر عطاش للنازحين بدارفور، بينهم أطفال بسبب سوء التغذية، والنساء الحوامل وكبار السن. هذا الرقم خلال شهر ومقابل الزيادة، وهنالك ظهور حالات شلل الأطفال. لذلك أبركم نداء عاجل لكل المنظمات الوطنية والمحلية والإقليمية والدولية، إنقاذ المرأة والطفل وذو الاحتياجات الخاصة من الموت المجاني داخل معسكر عطاش للنازحين. كما نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ودول الترويكة وشركاء السودان ودول الجوار وكل المبادرات الضغوط على الأطراف المتحاربة بوقف الفوري للحرب من أجل الإنسانية والمرأة والطفل وكبار السن والنازحين واللاجئين. لكم منا خالص الشكر والتقدير أجزله. أبو بكر لحسن عبد الله، الناطق الرسمي باسم شباب معسكر عطاش للنازحين.
ننتقل الآن إلى الأوضاع في معسكر أبو شوك الذي شهد هجوما يوم الأربعاء وأدى إلى سقوط ضحايا مدنيين. وللوقوف على التفاصيل حنستضيف النازح إسماعيل خريف.
في خلال يوم الثلاثاء يوم 21 يوم 21 5/2024 قتل ما لا يخل أن 7 مواطن في داخل معسكر أبو شوك، وجرها ما لا يخل أن 10 مواطن داخل معسكر أبو شوك. وأيضا في نفس النهج قتل في يوم 22 يوم الأربعاء 22/5/2024 قتل ما لا يخل أن 5 مواطن، وجرها أكثر من 18 مواطن داخل معسكر أبو شوك. وفي خلال اليومين تم جرح حوالي 35 مواطن، أي أكثر من 35 مواطن، وجرها أكثر من ووفاة أكثر من 20 مواطن داخل معسكر أبو شوك للنازحين، ووقوع أكثر من 50 دانة داخل معسكر أبو شوك. دانات من الدعم السري المتوخلة شمال معسكر أبو شوك، حيث تم حرق أكثر من 10 منزل بكامل، ودمر مدرستين سلام 15 هرقة، وأيضا هرق هناك خلوة في بلكة 28. والآن المواطنين يعيشون بحالة شديد وخوف مما يجري من دانات اللي بتجري بصورة عشوائية من الدعم السري من شمال شرقي معسكر أبو شوك داخل معسكر أبو شوك. وفي هذه الثانية عند الساعة الرابعة تماما اليوم، خوف المواطنين مما يجري في الأيام الجاية، وجزء من المواطنين ارتحلوا من منازلهم نتيجة لسقوط الدانات بطريقة عشوائية في كل صباح وفي كل مساء. هذا هو حال المواطن في داخل معسكر أبو شوق. وأيضا هنالك مدرسة المدارس اللي دمرت عبارة عن مراكز إيواء للنازحين اللي أطوا من خارج الولاية. والفاشر عامة وقوع دانات كثيرة بصورة عشوائية داخل منازل المواطنين وجرح مواطنين وقتلهم وتدمير منازلهم، كلها بسبب الدانات الطائش، الدانات اللي ساقطة من خارج ولاية شمال دارفور. أرجو من كل الجهات الإنسانية الوقوف مع ضحايا النازحين اللي موجودين داخل معسكر أبو شوق والموجودين في الفاشر عامة، وأيضا خروج مجموعة بتاع العبار من الخدمة. والآن عطش شديد في داخل معسكر أبو شوق بالتحديد، لا يوجد ماء لأن العبار أيضا قافلة، والسبب في ذلك أنه قرب العبار الجزء الشمالي الشرقي. الآن حالتهم الإنسانية سيئة جدا، سيئة للغاية، والمواطنين الآن في هلع وخوف شديد. الفاشر شمال دارفور معسكر أبو شوق للنازحين.
ومن معسكر ولالة بإقليم الأمهرة في إثيوبيا ينضم إلينا اللاجئ عبد العزيز محمد، وذلك للحديث عن أوضاعهم والاعتصام الذي دخل أسبوعه الرابع وإعلانهم الإضراب عن الطعام.
بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. شكر جزيل الشكر لراديو دبنجا وهو ما زال يتواصل معنا لإيصال صوتنا ورسالتنا للعالم. فالآن هو تلك العين التي نبصر بها العالم، وهو الآن الإصبع الذي يشير للعالم إلينا. فشكرا جزيلا جميلا راديو دبنجا. اليوم ندخل في أسبوعنا الرابع، في أسبوعنا الرابع، وتتزايد عدد المآسي والضغوطات، وحجم الضغوطات ما زال يكبر ويكبر مع تزايد الأيام. ونحن عالقون هنا بغابات ولالة في يومنا 23 من مايو. قد يكون الوضع أكثر من مأساوي بدخول فصل الخريف، بتزايد عدد المرضى والأطفال يعانون ما يعانون، حتى الأطفال الرضع، النساء. أصبحنا لا حول ولا قوة لهم. الجوع كان قاهرا وما زال يحصف علينا بقهره. فبتاريخ اليوم، نسبة لقلة الطعام وقلة الدواء، قررنا الآتي: ما تبقى من غذاء فهو للأطفال وكبار السن. الدواء قد لا يصل حد الكفاية، فهو لذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة. فاليوم قررنا الإضراب التام عن الطعام للرجال والنساء دون الحوامل والمرضعات وكبار السن. وعلما بأن لدينا عدد 2133 طفل وعدد 76 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضاعف عدد المرضى ليصل الآن 1196 مريض، وأيضا عدد النساء الحوامل والمرضعات قد بلغ 327 إمرأة. لذا سيدخل في الإضراب اليوم حوالي 2843 لاجئ تقريبا في الإضراب عن الطعام. وقد نكون بدأنا فعليا في الإضراب من الأمس أو في اليومين الماضيين لغلة الطعام ولسوء الحال وتردي سبل المعيشة ونتمنى أن تصل هذه الرسالة عبركم باسم الإنسان وحق الإنسانية لكل من يحمل معنى الإنسانية ولكل مؤسسة عالمية حقوقية وإنسانية وكل دولة تحس على أن الإنسان مكرم وكريم. لكل إنسان يؤمن بالإنسانية في وجه الكرة الأرضية أدخلتنا المأساة التي عشناها في الأيام الماضية إلى طرق مسدودة. حرمنا من كل أشكال المساعدات الدولية والمحلية والنظام والمنظمات الطوعية ومن كل أشكال الحياة الإنسانية. والآن قد وصلنا إلى هذا الطريق الإضراب التام عن الطعام، قد يكون هو نوع من أنواع الانتحار، وندرك تماما أنه موت لا مفر منه. فالموت أهون من عيش مهين، والموت أرحم من جوع غشيم. شكرا. بالنسبة إلى ما ورد من مفوضية اللاجئين بأنها ستقنع اللاجئين للعودة إلى المعسكرات، وأظن أنها قد فشلت. قد قامت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتعاون مع الحكومة الأثيوبية المتمثلة في الأرارس، حاولت بعدة مفاوضات مع اللجنة التنسيقية لشؤون اللاجئين العالقين بالغابات إقليم الأمهرة في أثيوبيا، ولم تنجح بإقناع اللاجئين للعودة إلى المعسكرات. وبالرغم من أنها تعلم بأن المعسكرات لا تتوفر فيها أدنى مقومات الحياة، فمنذ وفود اللاجئين السودانيين إلى معسكرات كومر وأولالا انعدم الأمن تماما في المقام الأول نسبة لوجود الميليشيات وحاملي السلاح غير النظاميين في حدود المنطقتين، في حدود معسكر كومر وحدود معسكر أولالا. تزايدت عدد الانتهاكات والسطو المسلح والعديد من الجرائم على رأسها الاغتصاب والقتل. أما بالنسبة للوضع الغذائي فكان حدث ولا حرج، كان وضع مأساوي للغاية. كانت المسؤولية تقع على عاتق WFB بالتعاون مع الحكومة الأثيوبية المتمثلة في RRS والUNHCR، وهم من يشرفون على توزيع الطعام الذي كان يتمثل في 10 كيلو جرام من القمح وواحد رطل من زيت الطعام و900 جرام من العدس وواحد أو كيلو واحد من دقيق خلطة ومعلقتين من ملح الطعام. وكانت هذه المواد توزع لشهر كامل كان بالنسبة للفرد الواحد. وكانت هذه المأساة الحقيقية بالنسبة للطعام. ما كان يتم توزيعه لا يكفي لمدة 10 أيام، علما بأن ليس للاجئين مصدر دخل. حاولت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتعاون مع الحكومة الأثيوبية المتمثلة في الأرارس مرارا وتكرارا لإقناع اللاجئين للعودة إلى المعسكرات، إلى أنهم قوبلوا بالرفض التام، ولم تستطع إقناع أحد من اللاجئين بالعودة إلى المعسكرات. وبالرغم من ذلك كانت المحاولة الأخيرة من الحكومة الأثيوبية في وجود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كانت المحاولة تهديد من الحكومة الأثيوبية وبأنه إذا لم يتم العودة إلى المعسكرات في خلال نصف ساعة ستقوم الحكومة الأثيوبية بالتعامل مع الوضع وقد تصل لحد العنف. وكان هذا تهديد واضح، ولن يقبل اللاجئين هذا التهديد في حضور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ورفضوا العودة إلى المعسكرات. وحتى اليوم يتواجد حوالي 6080 لاجئ داخل الغابات عالقين تماما بالغابات، ونحن ندخل في يومنا 23 وثابتين على رأينا وعلى موقفنا وعلى مطالبنا. وتنص المطالب على الآتي: واحد، إجلاء فوري إلى منطقة آمنة خارج دولة أثيوبيا في العاجل غير آجل. اثنين، إذا لم تستطع الحكومة تلبية الطلب الأول نتمنى من الحكومة الأثيوبية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين فتح ممرات آمنة ليعبر السودانيون من خلالها إلى منطقة آمنة خارج دولة أثيوبيا. وفي حالة عدم توفير الشرط الأول والثاني نتمنى من الحكومة الأثيوبية أن تعتذر لجميع العالم لأنها لم تستطع أن تستقبل اللاجئين السودانيين، ولم تستطع أن توفر لهم مقومات الحياة، لم تستطع أن توفر لهم الحماية، ولم تستطع أن توفر لهم أبسط المقومات للحياة، فيجب عليهم إرجاعنا.
وثالثا، إذا لم تستطع الحكومة أن توفر كل الطلبات، نتمنى أن تعتذر لجميع العالم وأن تعيدنا لديارنا، تعيدنا إلى السودان.
حاليا يمكن لنا زي 10 شهور في مركز استقبال الكرموك الأثيوبي، يعني ما فينا حاضر علينا شنو بالضبط كده. يمكن كان في الشهور الأولى كان السامي بتاع أديس أبابا، فهو يتكلم قال إنه ما في منطقة الوقت الحالي عشان ما نقدر نستقبل يكون فيها. بعده يمكن كان جاء برضو المفوض السامي لشؤون اللاجئين يعني في العالم، هو يتكلم قال إنه نحن اللاجئين الشهيرين هو كان و برضو طلع كلام، وبعده برضو جاء مفوض بتاع يونيشال في أفريقيا في نفسه بيتكلم برضو بنفس الطريقة، قال نحن نقول فنحن لحد الآن نحن هو موجودين يعني ليش 10 شهور حاليا. هذه واحدة من المشاكل بتاعتنا الأساسية صراحة، نحن ما عارفين نفسنا، الدولة الأثيوبية هي أحد استقبلنا ما أحد استقبلنا ما معروف مشكلة، نقول لهم مشكلتنا دي منو اللي بيقدر يحل علينا؟ منو اللي بيقدر يحل علينا؟ يعني الناس يونيشال يقول لنا والله مشكلتنا إشكالية مكان، قالوا طيب سفرونا لأي دولة ثانية لو أصلا ما في مكان. المهم دي إشكالياتنا الأولى، الإشكالية الثانية الإشكالية تحت الصحة، إشكالية الصحة الناس صراحة كده قاعدة تعاني معاناة شديدة. في الكادر الطبي الموجود الناس غير مؤهلين تماما، الدواء ذاته المتوفر هم ما قاعدين يدون المواطنين، يعني انت ممكن تجيب بحمولك اللي تستغرب بتعب يقول لك يا اخي امشي ده شيل الدواء ده وكله، وفي النهايه بروفين يعني مسكين ده دواء كله، تمشي بكره ثاني بتجيبه بنفس الطريقه. يمكن في ناس يعني ماتوا بالطريقه دي صراحة كده. يمكن أنا كان ده الزول اللي أنا اتكلمت عليه عنه ده الأولاني، وبعد اتكلمت عليه عنه ده هو ما التباطؤ بتاع الدكاترة ما يشتغلوا به، هو ما وأنا سألته فالمسألة تحت الأمر، تحت الأمن برضو يعني إحنا موجودين هنا صراحة كده يعني ما شعرين بالأمن. يعني يمكن منطقة الكرموك السودانية قريبة مننا شديد، يعني كل ما تحصل إرادة من الحركات الموجودة والجيش السوداني إحنا قاعدين يعني نسمع صوت البنادق، وحتى داخل الإدمين يمكن في مشاكل حاصلة يعني حوالينا، يعني يمكن مسافة تبعد الكلام ده في اليوم يعني في حاليا يعني في مشكلة مسافة تبعد مننا يمكن زي 15-16 كيلومتر، مشاكل حاضرة يعني بين المواطنين والحكومة. طبعا دي ما عندنا في عيادة لكن برضو كمهدد يعني إشكالية يعني. المسألة الثانية حتى القاعدة تواجهنا رؤساء الزونات هم طبعا في الوقت الحالي لا هم من كرموك أصلا ما رجعوا، وكان مفترض يرجعوا يعني قبل شهرين او 3 شهور يرجعوا كرموك السوداني باعتبار انه هي منطقه امنه وكذا يعني، وهم في ناس كتار يعني فيهم ما رجع وكذا، فهم ماسكين الزونات ويمكن يعني احنا بنعرفهم يعني وكلهم عائله واحده وماسكين زمام الامور في المركز الاستقبال كله حاكمين على رئاسه الزونات، حتى الخدمات هم ممكن ما قاعد توصل للناس بصوره كويسه، ايش في إدارة حاصل في الناس قاعد يعني تعاني.
انا حاليا متطوع في ريد كروس الصليب الأحمر الأثيوبي، تمام؟ واتطوعت من شهر 8 الفات، وأنا واحد من الناس جيت من شهر 8 الفات يعني 2023 ما 24، ولحد الآن نحن متواجدين في المركز بتاع الاستقبال. فإشكاليتنا الكبيرة أن إحنا يعني قاعدين في المركز بتاع الاستقبال فما عارفين لا أدونا ورق على أنه إحنا لاجئين ولا لا، ولا كمان رحلونا لمعسكر وإذا جديد على أنه إنك تعرف إنك إنت فعليا لاجئ، هل الدولة وافقت عليك وإنت لاجئ، لكن وضعنا الحالي إحنا ما عارفين هل إحنا لاجئين أو إحنا حيرجعون السودان تاني، ما عارفين وضعنا بالضبط كده هو شنو. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الإشكالية اللي قاعد تواجهنا، عندنا أربع زونات في المعسكر. الأربع زونات في المعسكر عندها رؤساء زونات هم مربوطين بالRRS اللي هي الحكومة الأثيوبية. RRS هم مربوطين بها ربط مباشر، والناس صراحة كده قاعد تعاني من الخدمات اللي قاعدين يقدموها. يعني الخدمات اللي قاعد تقدم هي صراحة كده ما بسيطة في الفترة النهائية دي، هي ما بسيطة، لكن إشكاليات في رؤساء الزون يعني ما قاعدين يسجلوا الناس الموجودين داخل المعسكر. لا، هم ممكن لو كان أدوهم عدد بتاع 150 مثلا اللي هو مضطرر موجود في المعسكر، موجود في المركز بتاع الاستقبال، يعني ممكن يسجلوا 50 نفر، والمية بيجيبوا ناس من برا يعني من داخل المنطقة هنا اللي هم ذاته بيكونوا يعني أسياد البلد أو حبوش. فدي برضو إشكالية قاعد تواجهنا. الإشكالية الثالثة الموضوع بتاع السبورت اللي هو الدعم. في الفترة الأولى كنا بنعاني معاناة، يعني صراحة معاناة صعبة جدا جدا، ممكن حصلت وفيات، يعني حصلت وفيات داخل المعسكر، ويمكن آخر وفاة داخل المعسكر نحن يعني حتى قصة تحت الكفن نحن ما لقينا. يتكلم مع يونيشير بقول لك يا أخي أمشي لRRS، يونيشير اللي هو الأمم المتحدة يعني UNHCR، كويس؟ بقول لك يا أخي يتكلموا معنا RRS هم بوفر لكم الحاجة دي. RRS تمشي لهم يعني، هو طبعا حتى الزول المشكلينه أول ماسك الكام إدارة الكام من الناحية بتاعت الأمن وكذا، هو أساسا من المنطقة، بيتكلم معه يعني دي آخر وفاء، يمكن قبل شهر ونص آخر وفاء، يعني بيقول لنا قلنا له يا أخي نحن محتاجين قصة بتاعت كفن، قصة بتاعت حموط، قلنا والله أنا ما أعرف لا حموط بقى ولا طيب. الوفا كانت هي بالمسا عشان كده هو ما كان موجود. المهم حاولنا كلنا كده كمضررين حرب موجودين في داخل المركز، جمعنا يمكن قطع خيطناهم مع بعض، برضو جمعنا العطور. فبقت لنا بعد الإشكالية بتاعت إنه الورق ما يثبت إنه الزول ده يتوفى يعني بصورة طبيعية أو مثلا بصورة غير طبيعية. الورق اللي بنطلعه تبحث الواطة، يتكلمنا مع يونيشير اللي هي UNHCR، معلش إن هي إجراءات بس بتثبت، أيوة شهادة الوفاة، إجراءات بتثبت إنه الزول ده يتوفى يعني داخل المعسكر، ويتوفى مثلا يعني ما يتضرب ما كده، ده المقصود من الموضوع. يعني أنت ما ممكن تمشي لأهل المتوفى وتقول له يا أخي الزول ده والله يتوفى في أثيوبيا في الحتة الفلانية، ولك احتمال قتلته أنت ذاته ولا ما كده،
تمام. طيب المشاكل الثانية اللي بتواجهكم شنو؟
أوكي طيب تمام. اللي هي المشاكل، إحنا حاليا المشاكل من بدري ليك هي فعليا ديني خليها بالجنب، لكن نبدأ في المشاكل المتأخرة. المشاكل المتأخرة دي اللي هي المشاكل في العلاج، هي المسألة اللي لها علاقة بالصحة، المسألة اللي لها علاقة بالسكن، كويس، اللي لها علاقة برؤساء الزونات، والمسألة اللي لها علاقة بالترحيل، اللي هي ترحيلنا من هنا، ترحيلنا من الكرمغة الأثيوبية هنا. نحن لحد الآن ما عارفين نحن مصيرنا شنو بالضبط كده.
انتوا عددكم كم؟
هو العدد المتضررين بتاع الخرطوم انا بديك عدد تقريبي، بديك عدد تقريبي الموجود في 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 المركز بتاع الاستقبال، ما يفوق المتضررين الخرطوم فقط، ما يفوق ال 500 عائله في الوقت الحالي ده، في الوقت الحالي. اما في متضرري الكرمو السودانيه كان برضو في احداث، هم موجودين معانا، فيهم جزء منهم رجع الكرمو، فيهم جزء موجود. اما العدد الكل كده يمكن يكون زي 3000 4000 لاجئ، اللي هي في جزء منهم في المركز بتاع الاستقبال، في جزء منهم في قرى الذهب، في جزء منهم في دول، يعني حوالي 4000 كده تقريبا لاجئ. الناس اللي قاعدين في دول هم قاعدين مع أهلهم، الناس الموجودين في قرى الذهب قاعدين مع أهلهم، أما الناس الموجودين هنا في 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 المركز بتاع الاستقبال هم دي طبعا يعني المسؤولية بتاعتهم بتدعى اللي هي على RRS و UNHCR.
طيب اتكلمت عن أنه في مشكلة في السكن، المشكلة تفاصيل شنو؟
أيوة فعلا الإشكالية اللي هي كانت في السكن، كان الناس يعني ياهو بتجمع القش من الخلاء بنفسها وبتجمع الحطب بنفسها كويس، وفي نفس الوقت ما كان في مشمعات، لكن في 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 اللي هي قبل أربعة يوم تقريبا ناس ريد كروس اللي هم وفروا صراحة شغل اليوم، وفروا المشمعات، لكن برضو كانت في إشكالية في التوزيع، يعني كانت إشكالية في التوازن بتاع التوزيع، يعني برضو ما شالوا العدد الكافي، يعني كم نفر بيجيك بيشكلك بيقول لك إنه يا أخي أنا ما استلمت وكده، لكن هم يعني ما قصروا، هذه حاجة ما سهلة.
طيب المشكلة متعلقة بالصحة، التفاصيل شنو؟
أوكي، المشكلة المتعلقة بالصحة، انت لو جيت وانتظرت في عندنا مستشفى طبعا موجوده، ويسال الكادر بتاع في راينا يعني غير مؤهل صراحه كده، انت بتجي عندك ملاريا، وممكن اغلب السودانيين الموجودين هنا هم جديدين
في ختام هذه الحلقه بنشكر ضيوفنا الكرام كانوا بيتكلموا معنا عن اوضاع اللاجئين في معسكر عطاش ومعسكر ابشوك، و أيضا معسكرات اللاجئين في إثيوبيا في إقليمية الأمهرة وبني شنغول، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويوفر الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب، هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره، فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 23 مايو 2024. مقتل 6 أشخاص بينهم 3 أطفال جراء قصف الطيران الحربي لمدرسة أساس بمدينة كبكابية. مقتل وإصابة 17 شخصا في هجوم لقوات الدعم السريع على قرى أبو قوتة والحلاوين بولاية الجزيرة. اللاجئون السودانيون بأثوبيا يعلنون الإضراب التام عن الطعام للرجال والنساء ما عدا الحوامل والمرضعات وكبار السن اعتبارا من الخميس. اللاجئون السودانيون يشتكون من أن آلاف الأطفال والمرضى ومئات المرضعات والحوامل والعشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من نقص الغذاء والدواء. المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان يبحث مع مساعد وزير الخارجية المصري تطورات الأوضاع في السودان خلال زيارة إلى القاهرة. اتفاق أمريكي مصري على أهمية مواصلة المجتمع الدولي لجهوده من أجل تسوية الأزمة واستئناف المرحلة الانتقالية في السودان. أنباء قصف الجيش لمواقع في بحري والدعم السري يقول إن طيران الجيش دمر مصفاة الجيلي بالكامل. السلطات السودانية تحتجز محامي وذويته وطفلته في شندي منذ نحو شهر. الجيش يعلن الاستعلاء على مواقع متقدمة في الفاشر بعد عمليات قصف بالطيران والمدفعية. وفاة أكثر من 110 أشخاص بمعسكر كلمة في ولاية جنوب دارفور، أكثر من نصفهم أطفال بسبب تردي الأوضاع الإنسانية. الحركة الشعبية الشمال قيادة الحلو تحمل الجيش مسؤولية انهيار المفاوضات الخاصة بالإقاثة، وتقول لدبنغا أن وفد الجيش ربط إدخالها بترتيبات أمنية. محللون يتوقعون في حديث لراديو دبنغا أضرارا اقتصادية وبيئية خطيرة جراء قصف مصفات الجيلي. البرهان يعلن تكوين كتائب من المستنفرين ويشيد بدورهم وأهميتهم في الحرب. ارتفاع غير مسبوق لإيجارات العقارات في بور سودان، ومتعاملون يعدون ذلك إلى تزايد الوجود الحكومي والدبلوماسي. تحذيرات من نفاد الإمدادات الطبية بالفاشر خلال أيام، والسلطات الصحية بشمال دارفور تستلم كميات مقدرة من المعينات الطبية. ولاية الخرطوم تتخذ ترتيبات للقضاء على الكلاب الضالة في أم درمان. إعادة تشغيل مشروع الدفوف الزراعي بمحلية البرقيق في الولاية الشمالية بمبادرة شبابية ومجموعة من الملاك. وزير التجارة والتموين يتفقد معبر اللفة الحدودي بكسلة، وتوقيع اتفاقية تنشيط التجارة الحدودية بين ولاية كسلة وأريتريا. البحوث الزراعية بكوسي تجري اختبارا لطبخ 18 صنفا من الأرز. وزير البنية التحتية بكوسي يقف على سير توصيل المياه. لجنة طوارئ الخرطوم تقف على سير إعادة الخدمات لمنطقة أم درمان القديمة. مدير دائرة الجنايات بالشمالية يؤكد استقرار الأحوال الأمنية بجميع المحليات، والشرطة تقول إن ما تداوله البعض بشأن اختطاف الأطفال بدنقلة غير صحيح. أسرة مصطفى شريف محمد عبد المولى القائد بقوات حركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور تقول إن ابنها معتقل لدى الحركة منذ نوفمبر عام 2021 وتطالب بإطلاق سراحه. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.